أما بعد عباد الله، فإن للأوطان والدول في شريعة الإسلام شأنا عظيما، فقد تقرر عند العلماء أن الدين والدولة توأمان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، وإذا انخفض أحدهما انخفض الآخر، فلا قيام للدين ولا ظهور للإسلام إلا بدولة قائمة منتظمة بحاكم وسلطان قادر يحكم ويأمر، فتنتظم به مصالح الناس وحياتهم، وسواء كان الحاكم في ذلك صالحا أو فاجرا، برا أو تقيا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. عباد الله، ولأجل هذا تواردت كلمة كافة علماء الإسلام على وجوب قيام دولة الإسلام تحت ظل حاكم يأمر وينهى ويطاع له ويسمع وتنتظم له الأمور ويسعى في مصالح الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاستماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. فالواجب اتخاذ الإمارة، وهي قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. وقال الفقيه الشافعي بن جماعة رحمه الله: يجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين وكف أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم. عباد الله، وحين كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في مكة كان دين الإسلام غير ظاهر وغير منتشر، حتى أخرجه الله إلى أرض المدينة التي كانت تسمى يثرب، فصارت تسمى مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وعقد المعاهدات، ودعا إلى الله تعالى حتى أظهر الله تعالى دينه. ولم يقبض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إليه حتى صارت جزيرة العرب بأكملها دولة الإسلام. عباد الله، ثم اتسعت بعد ذلك دولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فصارت تشمل فارس وما وراءها شرقا، والشام أجمعه، ومصر وما وراءها غربا. وكانت دولة الإسلام دولة واحدة من شرقها إلى غربها، وكان لهذه الدولة العظيمة حاكم واحد تنتظم بأمره ويسمع له ويطاع ويبايعه المسلمون على السمع والطاعة، وليس لأحد بيعة إلا لهذا الحاكم، حتى جاءت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على إثر مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذا النورين عثمان رضي الله عنه. فانقسمت دولة الإسلام حتى صارت إلى دولتين، تأتمر كل دولة بملك أو بخليفة يختلف عن الآخر. عباد الله، ثم اجتمعت كلمة المسلمين بعد وفاة علي رضي الله عنه في عام الجماعة عام 40 للهجرة، وصارت دولة الإسلام دولة واحدة. ثم انقسمت بعد ذلك مرة أخرى إلى دولة بني العباس في المشرق ودولة بني أمية في الأندلس، ثم توالت انقسامات الدولة الإسلامية الواحدة، فانقسمت إلى دول متعددة مختلفة، كل إقليم يحكمه حاكم مختلف عن حاكم الإقليم الآخر ويسمع له ويطاع. عباد الله، وقد استقر إجماع أئمة المسلمين من كل مذهب أن من صارت له القوة ومن صار له الحكم في إقليم من الأقاليم وجبت له السمع والطاعة، ووجبت له البيعة على من تحت ولايته، ووجب عليه الحفاظ على الدين والدولة وأن يحكم بينهم بأمر الله ورسوله. قال الإمام العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال رحمه الله: أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو في كل ولاية من ولايات المسلمين إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر والأقطار المختلفة. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ في الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. عباد الله، إن هذا الأمر مستقر في قواعد الشريعة، وتداولت أقوال علماء الإسلام بالتقرير والإيضاح، إلا من شذ من أهل الجهل والعناد، فظن أن الدولة الإسلامية فقط هي الدولة التي يكون لها حاكم واحد، وهي التي يتسمى حاكمها باسم الخليفة. وأما هذه الدول الإسلامية اليوم فهي دول ليست شرعية وليست أوطانا صحيحة لأهل الإقليم، وأن حكامها ليسوا حكاما شرعيين، فلا سمع لهم ولا طاعة ولا بيعة في أعناقهم. وقد خالفوا بذلك يا عباد الله، خالفوا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. خرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عباد الله، والأدهى والأمر من ذلك أنهم حين رفضوا السمع والطاعة لحكامهم ولزوم بيعتهم، تجدهم يعطون البيعات ويقررون السمع والطاعة لتنظيمات خارجية مجهولة مشبوهة لا يعرفها الإسلام، ولا يقر لها العقلاء بدين ولا دنيا، بل يقدمون الأنفس والأرواح ويعطون الأموال لتلك التنظيمات التي تخادعهم بالشعارات البراقة الكاذبة كشعار إعادة الخلافة الإسلامية. والحقيقة يا عباد الله أن معظم هذه التنظيمات إنما تخدم أعداء الإسلام، وتوجه نشاطها لبلاد الإسلام، وتسعى لإفساد بلاد المسلمين ونشر الرعب والإرهاب في بلاد المسلمين، وواقعها العملي يشهد بذلك، فإن سهامهم لا توجه إلا لبلاد المسلمين، وطائشهم يقول بلسانه: اليوم في سوريا وغدا في جزيرة العرب. وقد صدق عليهم قول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الذهب بين المسلمين، قام إليه رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضي هذا أو من ظهر هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عباد الله، ثم كل تنظيم منها يرفع شعارا يخالف ويكفر التنظيم الآخر، فالواجب يا عباد الله نبذ جميع هذه التنظيمات ولزوم جماعة المسلمين وطاعة حاكمها اتباعا لسنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي فتعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عباد الله، فعليكم بلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي أمركم الذي أمركم الله بطاعته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن دولتكم ووطنكم الذي تعيشون في كنفه وتتفيئون ظلاله يمثل دولة الإسلام، وحكامه من خيرة حكام المسلمين، نفع الله بهم البلاد والعباد، وأظهر الله بهم الدين والدنيا. ولا أدل على ذلك من قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم أن يدعون لكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. عباد الله، وقد تضافرت كلمة العامة والخاصة والصغير والكبير على محبتهم والثناء عليهم والدعاء لهم. عباد الله، والواجب عليكم شكر الله تعالى بهذه النعمة والحفاظ على هذا الخير الذي من الله به عليكم. عباد الله، وإن من الحفاظ على هذا الخير حماية هذا الوطن والدفاع عنه ضد أعدائه، وقد علمتم سعي الدولة المباركة في مشروع الخدمة الوطنية وإعداد الشباب ليكونوا كوادر قادرة على الدفاع عن بلادهم ووطنهم ضد كل ما يهدد الدولة وأمنها، وهذا عمل عظيم يا عباد الله، بل هو من أعظم أعمال المسلم وأكثرها أجرا عند الله عز وجل لمن أخلص عمله لله. فالخدمة الوطنية العسكرية من الرباط في سبيل الله، والرباط هو استعداد المسلم للحفاظ على بلده وعلى حدود دولته وحمايتها وحماية مكتسباتها من أعداء الإسلام. وقد كانت الدولة الإسلامية في أزمنتها الأولى وفي زمن السلف الصالحين تقيم مراكز على حدود وأطراف الدولة الإسلامية مقابل حدود أعدائها تسمى بالثغور والربط، فيجتمع فيها المرابطون مستعدين لهجمات الأعداء. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من العباد والعلماء والصالحين يتسابقون لهذه الثغور، ومن أكثر الناس مرابطة في أطراف الدولة الإسلامية لحمايتها، ولا يتقاضون على ذلك أجرا وإنما يطلبون الأجر من الله تعالى. وقد ورد في فضل الرباط في سبيل الله أحاديث كثيرة، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. وفي سنن أبي داود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمين من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وفي صحيح ابن حبان عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس كلهم، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أيها الناس، فالخدمة الوطنية من أعظم أعمالكم وخيرها وأكثرها أجرا عند الله لمن صحت نيته وخلص لذلك عمله، لأن فيها خدمة للإسلام وخدمة للأوطان وطاعة لله ورسوله، ثم طاعة لمن أمركم الله ورسوله بطاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وولي عهده وإخوانه وأعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.